بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أنواع الحديث الضعيف، سواء كان بسبب الانقطاع والإرسال أو وجود متهم راو، قال رحمه الله مبيناً أحكام الساقط من الإسناد، الطعن وأسبابه. قال رحمه الله: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها شد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. إذن اجعل يمينك لأهل العدالة ويسارك لأهل الضبط. فمتى ما وجدت هناك خمسة أسباب، فإن أحد هذه الأسباب الخمس أو اثنين منها أو ثلاثة، فضلا عن الأربعة والخمسة، إذا وجد أحد هذه الأسباب أو أكثر من سبب في الراوي من ناحية العدالة، فإنه ساقط الرواية. وهكذا إذا وجد في راوي الحديث راوي العلم، نتصور براوي العلم شخص تأخذ عنه العلم، ملتحي متطوع، إذا وجد عنده أحد الأسباب الخمسة التي ترجع إلى الضبط أو سبب وزيادة، فأنت لا ينبغي أن تأخذ عنه الرواية والدراية، لأنه يكون ساقط الرواية. وأما الدراية فهذه مسألة أخرى. قال رحمه الله: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. يعني أن الحافظ ابن حجر لم يرتب الخمس المتعلق بالعدالة أولا، ثم الخمس المتعلق بالرواية ثانيا، وإنما علقها من حيث الأشد فالأشد. والشيخ جزاه الله خير الحيلي في الحاشية بيّن أن الخمس المتعلق بالعدالة هي كذب الراوي، وهي أعظمها، أعظم شيء يسقط الرواية، يسقط قبول خبر الإنسان أنه يكذب. مثل ما يقول العامة، يقول مطوع ويكذب، مطوع يكذب، خلاص هذا خبر ما تأخذ. فالكذب في الرواية من أشد أنواع الطعن في العدالة. الثاني تهمته بذلك، ما علم أنه يكذب علم اليقين، لكن أحد العلماء اتهمه، فهذا يسقط عدالته. الثالث الفسق، الرابع الجهالة، والخامس البدعة. شوفوا هذه الصفات الخامس لو عمل بها العوام اليوم ارتاح. اليوم العوام يأخذون العلم من كل أحد، ما ينظرون هذا، طيب هذا مبتدئ كيف تأخذون عنه البدعة؟ لا، ما ينظرون هذه النظر. إذن الذي يكذب في الرواية والمتهم بالكذب والفاسق ومجهول الحال، مجهول الحال وهو أخفهم ترى، مجهول الحال أخفهم من حيث العدالة، وإن كان رواية البدعة اللي هو الخامس المطعون ببدعة قد تقبل أحيانا وترد أحيانا. هذه الخمس المتعلق بالعدالة. أما الخمس المتعلق بالضبط، وهو أنه إذا سمع الحديث يضبطه، كتب الرواية يحفظها ويصونها من الزيادة والغلط، فهي أولا فحش غلطه، وعلامة فحش غلطه أن تكون أخطاءه كثيرة جدا، بحيث أن الإنسان لا يعرف أين صحيحه من سقيمه. فحش غلطه، هذا الوصف الأول من أوصاف إيش؟ المخطئين في الضبط. السبب الثاني والوصف الثاني غفلته. كيف غفلته؟ إما غفلته عن كتابه فيدس الناس في كتابه ما ليس من روايته، وإما غفلته أنه يحفظ الشيء ثم ينسيه فيلقنه الناس فيتلقن، يدخل في هذا. والثالث الوهم، أنه يهم كثيرا، يجعل زيدا عمرا وعمرا بكرا، يجعل التمرة ثمرة، يجعل الحبة حية، فهذا من الأوهام. والمخالفة هذا الرابع، كونه يخالف الجبال في الحفظ والرواية والدراية. الخامس هو الحفظ. فإذا الخمسة أسباب تسقط العدالة أو أحدها، وخمسة أسباب دليل على سقوط ضبط عدم ضبط الراوي. ثم قال الحافظ ابن حجر: لأن الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. طبعا هذا تقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر يا أخوان، بل قال جمع من أهل العلم: التقول على الله والتقول على الرسول أعظم من الشرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر التقول عليه ذكره بعد الشرك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فما بال الناس اللي يسوون الحديث من جيوبهم، من أفكارهم، من عقولهم، ويقولون قال رسول الله، عياذا بالله. قال: أو تهمته بذلك، انتبهوا، بأن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. قواعد المعلومة مثلا من الدين بالضرورة أننا إذا أصابتنا الملمات ننادي من؟ الله سبحانه وتعالى، يقول: يا الله يا حي يا قيوم. نعتقد في من أنه كاشف الضر ورافع البلوى ومجيب دعوة المضطرين؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. هذه قواعد منصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيأتي رجل ويقول: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. ها؟ حتى تعلم علم اليقين أنه من يعني كذبه على الله وعلى رسوله، يكون مخالف للقواعد المعلومة. وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. يعني يا أبو ناصر، شفت رجال طالب علم أو مطوع، مثل ما يقولون مطوع، مو مطوع، مطوع، ويكذب في كلامه مع الناس، يقول أجيك بكرة ولا يجي، يقول حصل كذا ولا حصل. فإذا كان هذا الرجل يكذب في كلامه مع الناس فلا يأمن أن يكون يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا باب من أبواب معرفة الكاذبين أو الكذابين. الأمر الثالث، الصفة الثالثة من الصفات التي تسقط عدالة الإنسان، لا، رجع إلى الضبط. قال: أو فحش غلطه. ومقصود بالفحش تفحش الشيء، بمعنى تفشى، كثر، أي كثرته. أو غفلته عن الإتقان. والغفلة كما ذكرت لكم صورها كثيرة: يغفل عن كتابه فيدس أحد في كتابه ما ليس من روايته، يقول كلاما فيكون الجالس بجواره يلقنه قولا فيقوله ولا ينتبه أن هذا غير موجود في لفظ الرواية. أو فسقه، هذا رجع إلى العدالة، أي بالفعل والقول مما لم يبلغ الكفر. طبعا الكافر ساقط العدالة أصلا، فلا تصح قبول روايته مطلقا في الحديث. الكافر ساقط العدالة أصلا، فلا تصح قبول روايته للحديث مطلقا. لكن هنا تنبيه لطيف ما سمعه إنسان في حال كفره ثم أسلم فأداه حال إسلامه يقبل منه. لماذا يقبل منه؟ لأن إسلامه يمنعه عن أن يكذب في حال الكفر، لأنه يعلم أن الكذب حرام. ولذلك قبلوا رواية الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال شيئا وهو ما أسلم بعد، الصحابي هذا بعدين أسلم وأخبر بما سمع، قبلوا رواياته. قال وبينه وبين الأول عموم. كيف بينه وبين الأول عموم؟ أليس الذي يكذب في الرواية يكون فاسق؟ الجواب نعم. إذن ما معنى قوله وبين الفاسق وبين الكاذب عموم؟ بمعنى كل كاذب فاسق، وليس كل فاسق يكون كاذبا. شلون؟ يعني قد تجد إنسان من أفسق الناس لكن لو تقول أكذب بيقول ما أكذب، الكذب ما هو من المرجلة. واضح؟ هذا معنى قوله أو فسق وبينه وبين الأول عموم، يعني أن الكاذب كذبه يدخله في الفسق، ولكن لا يلزم أن كل فاسق يكون كاذب. قال وإنما أفرد الأول لكون القدح به أشد في هذا الفن، وأما الفسق بالمعتقد فسيأتي بيانه. طبعا هنا المقصود بالفسق الذي يسقط العدالة ما هو؟ الفسق الديني وليس الفسق بالمعتقد، يعني الفسق بسبب ارتكاب الكبائر وليس الفسق بسبب البدعة، لأن الفاسق بسبب البدعة سيأتي بيان حكم روايته. قال أو وهمه بأن يروي على سبيل التوهم، يقول أنا أظن أنه كذا وكذا، يتروالي يتخيل لي. رواية الحديث لا تقبل بهذه الطريقة، إما أن يكون الإنسان جازما من الحديث بأنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح فيحدث به، وإما لا يكون على يقين، يعني ظن غالب فلا يحدث به، وإلا دخل في التوهم. ومن هنا أن تعلمون لماذا قلنا حديث الأخبار آحاد حجة وتفيد القطع. لماذا واليقين؟ ها أحسنت، لأنهم لا يروون ما يتوهمون فيه، يقفون مباشرة، لو عندهم شك 1% يبينها لك، حتى لو كان اللفظ مختلفة يقول أو قال كذا. انتبه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو سمعته يقول كذا، يبين لك إذا عنده أدنى شك يبين لك. فهذه مسألة مهمة. قال أو مخالفته أي للثقات، إذا كان الرجل يخالف الثقات هو ثقة يخالف الأوثق منه، هذه مسألة ننظر. انتبه الآن، عندنا صور المخالف، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فينظر هل المخالفة بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فحينئذ ما رواه الثقات يقدم على ما رواه الثقة. إذا روى الثقة ما يخالف الثقات هذا يسمى المخالفة، وهذا هو الذي يسميه العلماء بالشذوذ. قال أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. وسيأتي معنا أن الجهالة قسمة، جهالة عين الرجل لا نعرف محمد بن أحمد، منو محمد بن أحمد؟ ما عرفنا، هذا يسمى جهالة العين. وجهالة حال الرجل، عرفنا الرجل شيخ فلان وروى عنه فلان وروى عنه فلان، لكن ما عرفنا أحد تكلم فيه لا بجرح ولا بتعديل، لا أحد قال عنا عالم ولا أحد قال عنا أنه مو بعالم. ماذا نفعل الآن؟ قال أو جهالته بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين. أما جهالة العين فيرتفع برواية اثنين، جهالة العين يرتفع بماذا؟ برواية اثنين عنه. مثلا إذا جاءك إنسان، نضرب أمثلة في الواقع حتى نسقطها على القديم، لو جاءنا إنسان وقال سمعت الشيخ فلانا من أهل المدينة يقول، ما نعرف الشيخ الفلان، نعرف هذا الرجل اللي يخبرنا بس ما نعرف الشيخ الفلان، ثم جاءنا آخر فقال سمعت الشيخ فلان في المدينة يقول كذا وكذا، الآن نعرف هذا الرجل، ما عرفنا الشيخ الفلان، بس برواية الاثنين عنه، لكن برواية الاثنين عنه ارتفعت جهالة العين، ارتفعت عنه جهالة العين. يبقى الآن نسأل هذا الرجل الذي روى عنه هذان الاثنان من طلاب العلم من أهل الكويت، وراحوا وأخذوا العلم عنه في الكويت، من شيخهم هذا؟ من ماذا قال أهل العلم فيه؟ ثقة ضبط متقن صدوق لا بأس به؟ لا والله، قالوا عنها متهم. إذن جهالة الحال لا ترتفع إلا بأحد أمرين، إما أن تقف على تعديل لإمام معتبر أو تجريح لإمام معتبر، فإذا وقفت على تعديل لإمام معتبر خلاص ارتفعت عنه جهالة الحال فأصبح معدلا، أو وقفت على تجريح لإمام معتبر فحينئذ ارتفعت عنه جهالة الحال وأصبح هو من المجروحين. واضح؟ يبقى عندنا صورة ثالثة، وهي أن تتعارض الأقوال في شخص من طلاب العلم من المحدثين، بعض العلماء عدلوه وبعض العلماء جرحوا، هنا سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال أو بدعته، وهي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. يعني التعريف هذا تعريف عجيب من الحافظ ابن حجر. أو بدعته، قال ما هي البدعة؟ قال هي اعتقاد ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بمعاندة. وهذا فيه نظر. لماذا فيه نظر يا طلاب العلم؟ لا، هو شبهة بدعة لكن قد لا يقول به. هل البدعة محصورة في الاعتقاد؟ إذن يمكن تكون البدعة عملية، ممكن تكون البدعة قولية، ممكن تكون البدعة اعتقادية. فحصر البدعة في مسائل الاعتقاد فيه نظر، لكنهم نظروا إلى الواقع، وهو أن الرجل نظروا إلى الواقع فوجدوا أن الذين اتهموا بالبدع كلهم عندهم اعتقادات فاسدة. انتبهتم هذا؟ ولكن ليس هذا معناه حصر البدعة في الاعتقاد، وإنما هذا خبر عن الواقع. وإلا فإن الصحيح في تعريف البدعة أن يقال هو البدعة ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان اعتقاد أو عمل أو قول، ما أحدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله لا بمعاندة مهمة، لأنه ربما يفعل أحد المتأخرين شيئا يظنه مشروعا، يظنه سنة، فلما تبين له يرجع، هذا لا يوصف بأنه مبتدع. إذن من يكون المبتدع؟ هو الذي يعمل العمل على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبين له وإذا به يسوغ بدعته بالشبهات. واضح؟ يعمل العمل على خلاف هدي النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إذا بينت له أنه يعمل البدعة وأن هذه ضلالة ومحدثات، وإذا به يسوغ البدعة بالشبهات. يقول لي يا أخي لا تقرأ القرآن على القبر، ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا أخي القرآن خير، وش فيه لما أنا أسوي الخير عند القبر؟ بس هذا الشبهة الآن عنده. فيقال له لو كان خيرا لفعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال أو سوء حفظه، وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. طبعا ايش الفرق بين انتبهوا بين سوء الحفظ وبين فحش الغلط؟ فحش الغلط، الغلط هو الغالب، وهنا في سوء الحفظ غلطه أقل من إصابته، لذلك هو أقل مراتب الجرح أو السقوط. إذا عرفنا لماذا يكون الإسناد، يكون الإسناد غير معتبر إذا فيه رجل ساقط، الساقط يكون إذا قام بالرواة أحد هذه الأوصاف العشرة، الخمس منها المتعلق بالعدالة والخمس الآخر المتعلق بالضبط. انتقل رحمه الله إلى تعريف الحديث الموضوع. في حديث الموضوع ولا ما في؟ هذا واحد كان يخطب الجمعة فقال له واحد من الطلاب، قال يا شيخ هذا حديث منين جبت؟ قال رواه ابن الجوزي في الموضوعات، يظن أن الموضوع حديث، الموضوع ليس بحديث كما سيأتي منه. طيب الموضوع اسم مفعول، اسم ايش يا مبارك؟ اسم مفعول من وضع الشيء يضعه فهو موضوع، واسم الفاعل منه واضع. ابو ناصر، واسم الفاعل منه واضع، ووضاع صيغة مبالغة، وكثيرا ما يطلقون كلمة وضاع بدل كلمة واضع. قال رحمه الله الموضوع فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع، وهذا أخطر أنواع الحديث. من يفعله؟ يفعله الزنادقة الذين يدخلون الإسلام باسم الإسلام ويطلقون لحام ويظهرون التدين، ويمكن يكونون في الصف الأول ويتقولون على الله وعلى رسوله بوضع أحاديث، لأن القرآن ما يقدرون يغيرونه. كما قال ذاك الزنديق لهارون الرشيد لما جيء به وأراد أن يهدمه، أو المهدي نسيت الآن، فقال للمهدي إن تقتلني فقد أدخلت كذا ألف حديث على نبيكم، يعني باسم الدين. فقال له هارون الرشيد يعيش لها ابن المبارك ويخرجها كالمنقاش. الحمد لله الله حافظ دينه. العلماء يكذب أحدهم في الصين، فابن عباس في المكة يعرف أن هذا حديث كذب. وفي زماننا هذا لو إنسان كذب في أي مكان ما يمر عليه 24 ساعة في الواتسابات يكذبون، قال رسول الله ما يمر عليه ساعتين إلا والناس يقولون هذا حديث موضوع لا أصل له، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله حافظ دينه. قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله حفظ القرآن لفظا ومعنا، وحفظ السنة فلا يزاد عليها أبدا، لا يزاد عليها أبدا، ما يستطيع أحد يأتي ويقول قال نبيكم إلا ونحن نعرف أن هذا فعلا قاله رسولنا ولا ما قال. عندنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ في صحيح البخاري ومسلم ووصول الدواوين وأمهات الكتب. قال رحمه الله تعالى والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالقطع. هذه مسألة مهمة. لما نقول هذا حديث موضوع، لما نقول موضوع هل نجزم بأنه هو الذي وضعه أو بالظن الغالب؟ انتبهوا الآن، يعني أنت الآن ماذا تفعل؟ ها مبارك، نظرت إلى تلاميذ الزهري كلهم، أكثر من 120 راوي من تلاميذ الزهري، ولا واحد منهم يروي هذه اللفظة عن الزهري، عن نافع، عن ابن عمر. وجاء واحد مطعون فيه وجاب هذه اللفظة، ألا تتهموا بأنه هو اللي وضعها على الزهري؟ قطعا، لأن ما يمكن أن نتهم الزهري وهو إمام. فلذلك الاتهام بالوضع لا يلزم منه، ها، لا يلزم منه القطع. الاتهام بالوضع لا يلزم منه القطع، بل يكفي فيه غلبة الظن. فلو أن عالما سمع حديثا فقال غالب ظني أنه موضوع، لكان ذلك كافيا في أن صاحب الذي قال هو الضاع، يكفي هذا. ثم قال لماذا نقول إن هذا الحديث الحكم عليه بالموضوع بغالب الظن لا بالقطع؟ قال إذ قد يصدق الكذوب، قد للتقليل، قد يصدق الكذوب، وهذا مثل معروف عند العرب، قد يصدق الكذوب وقد ينفق البخيل. نعم. قال لكن لأهل العلم بالحديث، طيب إذا كان الكذوب ربما يصدق، فشلون أهل الحديث يعرفون أن هذا حديث موضوع ولا مو موضوع؟ أنت روح الصيدلية وعطهم دواء مغشوش وقل للصيدلاني شوف لي الدواء هذا، أول ما يطالع الحين ما فتح، طالع كذا، هذا مضروب الدواء هذا، ها شلون عرف؟ مهنته يا أخي، تخصصه. فإذا أخذ الدواء وحطه في ما يسمى بالمعمل والمختبر اكتشف على سبيل اليقين أنه مغشوش، صح ولا لا؟ طيب إذا كان الصيدلاني لأنه يمارس مهنة الصيدلة يعرف، فإن صيادلة أهل الحديث أقوى حسا من صيادلة الأبدان. مجرد ما أن تقول لهم قال رسول الله مباشرة عندهم الحس، حس المهنة، ها، يشتغل عندهم، يقولك لا، هذا ليس من مرويات ابن سيرين، هذا ليس من مرويات علي بن أبي طالب أبدا، هذا من مرويات جابر الجعفي عنه وهو كذاب على طول، يصير عنده حاسة يشتغل. لذلك قال رحمه الله لكن لأهل العلم بالحديث، مو أي واحد، ما يصير بعد واحد مرة اتصل علي قلت لكم السالفة هذه بكررها بعد، قال لي يا شيخ سمعت حديث وجزمت بأن الرسول ما يمكن يقولها، بقولك إياه. قلت له شنو الحديث؟ قال حديث من تعزى بعزاء الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. قلت أنت وش قلت؟ قال أنا في المجلس جالس قلت لا يمكن الرسول يقول الكلام هذا. أنا الحين على بالي اللي قدامي يعني طالب علم، قلت له يعني أنت قرأت الكتب الستة عشان حكمت بهذا الحكم؟ قال لا. قلت له قرأت البخاري ومسلم؟ قال لا. تنازلت شوي قلت قرأت البخاري؟ قال لا. قلت له طيب قرأت عمدة الأحكام؟ قال لا. قرأت الأربعين النووية؟ قال لا. قلت شلون تحكم بالحديث بأنه ما قال الرسول وأنت ما قرأت ولا كتاب؟ قال ما عقلي. قلت ها أنت كأنك تقول عقلي رسول الله، ما قبله عقلي أقول قال به الرسول، ما لم يقبله عقلي لا أقول قال به الرسول. قال وش أسوي الحين؟ قلت رح اجمعهم كلهم قل لهم الحديث رواه البخاري وفي صحيحه. كيف تتجرأ؟ جر الناس مصيبة. لذلك ينبغي الإنسان ينتبه. قال لكن لأهل العلم بالحديث، مو أي واحد، لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. أما في المتقدمين فلا أعرف في هذا الباب إنسانا اجتمعت فيه هذه الصفات مثل البخاري رحمه الله، فإنه أعجوبة الدهر. حتى إن إمام مسلم وهو من هو في مكانته ومنزلته وعلمه وجلالته حدثه بحديث فرحة يظن أن حديث صحيح، فبمجرد ما سمع الحديث إلا سكت البخاري، هم يعرفون البخاري إذا سكت لا فيها إن سكوت البخاري يعني إنه. فقال له بين لي. قال دعه. قال سألتك بالله إلا بينت لي. فبين له قال هذه الرواية فيها كذا وكذا وكذا. فقام مسلم وقبل ما بين عينيه قال والله ما أحد يفطن لها إلا مثلك. هذه مسألة مهمة، طلاعه تام، ذهنه ثاقب، فهمه قوي، معرفته بالقرآن الدالة على ذلك متمكن. أما في المتأخرين، المتأخرين بالنسبة للبخاري مو بالنسبة لنا، فلا أعلم أحدا عنده هذه الملكة مجتمعة مثل ابن تيمية، فإنه رحمه الله من أعاجيب الدهر في إدراكه للأحاديث الموضوعة وبيان الألفاظ التي وضعها الزنادقة. ثم قال رحمه الله مبينا طرق معرفة الحديث الموضوع، قال وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه. شلون نعرف أن هذا حديث موضوع؟ يعرف بإقرار واضعه. الرجال يجي يتوب إلى الله يقول يا جماعة يا مشايخ تراني وضعت حديث وأدخلت على كتب فلان وفلان وفلان، وأنا الآن أتوب إلى الله وأستغفر، خلصوني بس بينوا للناس أنها من وضعي. قال ابن دقيق العيد لكن لا يقطع بذلك، احتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار انتهى. طيب إذا كان هو كذاب في الأصل ثم جاء وأخبرنا أنه كذب، فهل نقبل الآن إقراره الثاني أو لا؟ ابن دقيق العيد يقول لا يقطع بذلك، يعني على الظن الغالب. قال الحافظ ابن حجر وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا. هل هذا كلام قاله ابن دقيق؟ قال لا يعمل به؟ لا، ما قال لا يعمل به، وإنما قال لا يقطع بذلك، يعني يفيد الظن الغالب. إقراره الثاني لا سيما إذا كان معه قرينة التوبة والندم والاستغفار. قال وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم. وهذه قاعدة، قاعدة تستفيد منها في الفقه، تستفيد منها في كثير من أمورك الحياتية، لا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما ساغ قتل المقر بالقتل ولا رجم المعترف بالزنا. الرجل أو المرأة إذا جاء عند الحاكم قال أنا زنيت ارجموني، يحتمل أن يكون كذابا ولا ما يحتمل؟ احتمال. لكن هل لأجل الاحتمال لا نعتبر إقراره ولا نعتبر إقراره؟ نعتبر إقراره ولا نلتفت إلى الاحتمال المصاحب لمجرد الظن. قال الاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. لكن انتبهوا، إن اعتراف الوضاع بالوضع لا بد أن يكون هناك معه قرينة كالتوبة والندم ونحو ذلك. هذا الأمر الأول. إذن كيف نعرف الحديث الموضوع؟ بإقرار الواضع. وأيضا الثانية، ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي. ما يؤخذ من حال الراوي، كما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا. تعرفون الحسن؟ حسن ابن أبي الحسن البصري، أبو سعيد، تربى في بيت أم سلمة، وكان من الزهاد العباد من التابعين البصري، وهو إمام الزهد. هل الحسن البصري سمع من أبي هريرة أو لم يسمع من أبي هريرة؟ فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. شلون الرسول يقول سمع الحسن من أبي هريرة؟ ها؟ يمكن؟ أي ما له علاقة في الدين، كيف الرسول يخبر عن شيء لم يقع بعد يقول سمع الحسن من أبي هريرة؟ هذه قرينة حال تدل على أنه وضع. قال وكما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي المهدي من الخلفاء، فوجده يلعب بالحمام، وجد الخليفة إيش يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا الحديث محفوظ تعرفونه، لا سبق يعني ما في مسابقات، ما يصير تسوي مسابقات، ها يلا تدفعون 100 دينار لنا وندفع لكم 100 دينار نتسابق على كرة القدم في رمضان. أولا هذا ما يجوز شرعا، ثانيا ما لقيت وقت إلا رمضان، شيطان إبليس. فهذه المسابقات محرمة لا تجوز إلا في 3 أشياء جائزة فصلها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا في نصل، المقصود بالنصل اللي هو النشاء، أو خف، المقصود بالخف يعني الخف، لا الخف مو خيل، الإبل، السباق الإبل هجن يسمونه الآن، أو حافر الخيل، سباق الخيل. قال العلماء: يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز، انتبه، لا تجوز المسابقات إلا فيما فيه منفعة راجعة إلى الجهاد والقتال، إما ما فيه تعلم رماية ويدخل في ذلك مثلا المصارعة، ويدخل في ذلك مثلا الأمور الأخرى الجري مثلا، ويدخل فيه الخف والحافر ونحو ذلك. يعني يدخل الآن مثلا لو قال نسوي مسابقة بالطيران الحربي ما في بأس، لو قالوا نسوي مسابقة بالرمي بالبندق ما في بأس، بالرمي بالصاروخ ما في بأس. قال: فزاد في الحديث، من اللي زاد؟ غياث بن إبراهيم عشان يرضي الخليفة المهدي، زاد في الحديث: أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. خلفاء عندهم ورع، عندهم تقى وصلاح وحافظين، خليفة حافظ الحديث. أيضا مما يدل على ذلك أن نوح بن أبي مريم قيل له: من أين لك هذه الأحاديث التي تسوقها في فضل سور القرآن، كل سورة تحط لها فضل فضل فضل، من وين جبتها؟ أسمعته من أحد؟ قال: لا. قال: فكيف تكذب على رسول الله؟ قال: أكذب له ولا أكذب عليه. شفت شلون إبليس يلبس عليه؟ يقول: أنا أكذب لرسول الله عشان الناس يقرؤون القرآن، أنا ما كذبت على الرسول، أنا كذبت للرسول، ليش الرسول بحاجة للكذابين؟ أعوذ بالله. هذا مثل بعض الدراويش يقوم يلقي كلمة، بعد ما ينتهي من الكلمة تقول: يا أخي ما يجوز أنت قلت حديث ما قال الرسول، قال: إيه بس أنا قلت خير ولا شر؟ أعوذ بالله، أنا ما قلت، أنت قلت خير، أنت كيف تقول قال رسول الرسول ما قال؟ قال: أنا ما قلت شيء على الرسول، أنا قلت للرسول. ها، أنا أجلب الناس للدين، تجلب الناس للدين بالكذب؟ هذا ما يجوز، هذا محرم. ومنها هذا الثالث: ما يؤخذ من حال المروي كان يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل. إذن الأمر الثالث: كيف نعرف الحديث الموضوع؟ بأن يكون مخالفا للنص القطعي من القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع أو إجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. ثم بين رحمه الله أنواع الموضوع فقال: ثم المروي تارة يخترعه الواضع، يعني هو يحطه يطلعه من جيبه من كيس، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء، يقول: ها خذوا العلم ولو من الصين. هذه حكمة معروفة، بس شلون نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها هكذا. إذن يخترعه الواضع، هذا واحد. أو تارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح، قول الحسن البصري يخليه حديث، فهمتوا كيف؟ أو قدماء الحكماء، مثل قول لقمان الحكيم: ها ويجعله قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإسرائيليات ويجعلها حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. شفت شلون؟ حديث صحيح، حديث ضعيف، لكن يركب له إسناد صحيح عشان يروج على الناس اللي ما يعرفون. يعني مثلا حديث ضعيف، تعرف أنت أن الحديث ضعيف رواه مثلا الديلمي في الفردوس، فيجي هو يقول لك رواه البخاري، خلاص الناس إذا سمعوا رواه البخاري ما شي يسوون، يستسلمون. لكن لما يدققون ما يلقونه في البخاري، لذلك هو يضع له إسنادا من عنده، فإذا دققت وجدت أن هذا الإسناد هو الذي وضع. إذن الوضع إيش؟ قد يكون لمتن وقد يكون لإسناد. انتبهوا لهذه الفائدة، الوضع قد يكون لمتن وقد يكون لإسناد وقد يكون للاثنين معا. هنا يأتي السؤال، ما هو الدافع الذي يجعل الناس يضعون أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المصنف رحمه الله: والحامل للواضع على الوضع. صالح، وضع شنو؟ وضع الحمل، وضع الأحاديث. نعم. قال: والحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة، يبون يهدمون الدين أصلا فيحطون أحاديث من جيوبهم، مثل ما يقول أحدهم متقولا عن رسول الله، يقول: قال رسول الله: الرعد صوت علي، والبرق سيفه، وهو في السحابة مكنون. يلا تعرف أنه وضع. أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، جاهل مركب عند عبادة وكذا، شاف أنه ما في شيء أننا أقول قال رسول الله، فغلب عليه الجهل فجعله يتقول. أو فرط العصبية كبعض المقلدين. شون فرط العصبية؟ يعني إنسان قبلي يبي يحط حديث في فضل القبائل عشان الحضري إيش؟ يغتاظ. أو إنسان حضري يبي يحط على البدو فيجيب حديث عشان يغيظ البدو مثلا. طبعا هذا كان قديم، ما كان هكذا، كان قديم بطريقة أخرى، وهي الشافعي يحط حديث ضد الحنفي، والحنفي يحط حديث ضد الشافعي. مثلا الحنفية وضعوا حديث: النعمان سراج أمتي، هذا حديث موضوع. ومثل حديث وضعه بعض الأحناف على الشافعية، قال: يخرج رجل من أمته، من أمتي، اسمه محمد بن إدريس، أضر على أمتي من إبليس. أعوذ بالله. شفت العصبية كيف سووا؟ يجعلون يحطون أحاديث ضد بعضهم بعضا. أو اتباع هوى بعض الرؤساء، مثلا رجل خارجي فهواه مع رئيس من الخوارج يحط أحاديث، الرجل جالس في بلاط السلطان عند الحاكم، شاف والله أن الحاكم يحب الغناء، قام حط له حديث أن الغناء ما فيها شيء. انتبهتم؟ هذا موجود ولا لا؟ في بعض الناس اليوم يسمون نفسهم طاوع ودكاترة ومفتين الزمان، يسألونهم الحكام: شنو حكم الموسيقى؟ قال: ما في شيء. شنو حكم الغناء؟ قال: ما في شيء. هذا تقول. أو الإغراب لقصد الاشتهار. الله، هذا كثير اليوم ترى، يجيب لك أشياء غريبة، واللي يجيب الغرائب راح يكذب، يجيب لك أشياء غريبة عشان يشتهر بين الناس. من اللي قال الكلام هذا؟ هذا خطير ترى. من اللي قال الفائدة هذه؟ من اللي قال اللفظة هذه؟ راح يشتهر. ولذلك يأتون بأشياء غريبة ليشتهر. طيب، هنا نحن نعلم علم اليقين أن الحديث الموضوع، وضع الحديث محرم بالإجماع مطلقا في أي باب من الأبواب. قال المصنف رحمه الله الحافظ ابن حجر: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. حرام بإجماع من يعتد به. لماذا قيدها بقوله بإجماع من يعتد به؟ أحسنت، لأن هناك من أهل الزيغ ومن المتعبدين الجهلة من سوغ البدع. قال: وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة، طبعا نسبة هذا القول الكرامية في نظري فيها شيء، هذا لم يثبت نسبته إلى الكرامية. محمد بن كرام السجستاني كان رجل عالم من تلامذة محمد بن إسحاق أبو بكر بن خزيمة، نسب إليه بعض الأشياء الشنيعة، منها القول بالتشبيه ومنها هذا القول، لكن أكثر ما نسب إليهم نسبه من خصومهم الأشعرية، فلا عبرة بما ينسبه الخصم للخصم، وإنما الحق فيما ينسبه أهل الإنصاف. قال: إن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. إخواني، الترغيب والترهيب هو حكم، يعني كنت تخبر عن شيء، فلا يجوز أن تخبر ترغيبا أو ترهيبا إلا بشيء ثبت. بعض الناس يتساهل حتى يروي فيه حديث الضعيف، صح ولا لا؟ الصواب أنه لا يقبل حتى الحديث الضعيف إلا في حالة واحدة، أن تكون له شواهد من كتاب الله عز وجل أو حديث أخرى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة، فحينئذ يكون معضودا. نعم، عندك سؤال؟ زين. قال رحمه الله تعالى مبينا حكم تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وش رأيكم أنت؟ كبيرة ولا كفر؟ اختلفتم كما اختلف. ها؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تكذيب بالقرآن، كيف تكذيب بالقرآن؟ على كل حال فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ إذا كان الرجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونيته هدم الدين فهذا كفر، هذا كفر. وإذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونيته انتبه لا هدم الدين، وإنما لجهله وفرط تعبده غلب عليه الجهالة، أراد بزعمه الكاسد أن يصلح حال الناس بالكذب، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. أنا أسألكم سؤال الحين: لو أن إنسان شاف الناس منهمكين في السوق، منهمكين في السوق، فكذب عليهم ليدخل المسجد، الآن هو كذب ولا لا؟ لكن هل كفر؟ لا. فكذلك إذا تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل إصلاح الناس بزعمه فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وليس كفرا. نعم. كان في استحلال الحرام أو تحريم الحلال، يعني كذب لكي يحلل، كذب لكي يحرم، إيه هذا لا شك أنه كفر أيضا. نعم، لأنه يدخل في مسألة تغيير الدين ومسألة الزندقة. قال رحمه الله مبينا حكم رواية الموضوع: واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره من أشد الأحاديث التي تحذر المسلم من التقول على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وروي الحديث بروايتين: فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، يعني الأول الذي وضعه والثاني الذي نقله. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحذر، فلا يقول قال رسول الله إلا إذا تيقن أنه فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كم باقي هذا؟ إذن نأخذ المتروك. قال رحمه الله تعالى: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. هو المتروك، طبعا المتروك أيها الإخوة لا يطلق إلا على حديث من اتهم بالكذب، فيقال فلان حديثه متروك. قد يكون الحديث نفسه صحيح لكن هو حديثه متروك، فالمتروك وصف لرواية الكاذبين، وصف لرواية الكاذبين. ولذلك في فرق بين لما نقول هذا حديث موضوع وهذا حديث متروك. مقصود بالمتروك أي أنه جاء من طريق من هو متهم، إما من عدالته أو من جهة فحش غلطه، فهذا يسمى حديثه متروكا، فلان حديثه متروك بغض النظر اللي رواه الآن هو موضوع ضعيف صحيح حسن ما نعرف. ثم قال رحمه الله: والثالث، إذن الحديث المتروك من أقسام حديث إيش؟ المردود. نعم. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. وتعرفون أن صاحب البيقونية قال: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. فالمنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة يكون أيضا من قسم المردود، وهو المختار، وهو المختار. إذن قد يتركون الحديث لكونه مما تحقق من نكارته أو بطلانه، وإن لم يكن راويه قد بلغ مبلغ الكذب أو بلغ مبلغ الفحش في الغلط. فإذا كلمة المتروك وكلمة المنكر وكلمة هذه أوصاف تطلق على رواية بعض الناس، وهذا حديث منكر بمعنى مخالف، مخالف لمن هو أوثق منه. أو المنكر هنا بمعنى أنه يكون ممن رواه فاحش الغلط. قال: وكذا الرابع والخامس، يعني طبق الرابع والخامس اللي هم من في القسم العدالة، جهالة العين والمبتدع. وكذا الرابع والخامس، فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر أيضا. إذن انتبهوا الآن، الوضاع حديثه مردود، وفاحش الغلط حديثه متروك، والثالث اللي هو في الطبقات صاحب الغفلة حديثه منكر، والرابع والخامس حديثه أيضا منكر المجهول وصاحب البدع. نعم. ثم قال رحمه الله: الحديث المعلل. قال: ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. الوهم أيضا الطبقة السادسة، وهو من أسباب، ليس من أسباب الطعن للعدالة وإنما من أسباب الطعن للضبط. قال: اطلع عليه أي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلم. إذن ما هو الوهم؟ انتبه، الوهم إنما يكون إنسان رأى حديث منقطع فأوصله، حديث مرسل فرفعه وذكر الواسطة مثلا، وهو ليس كذلك، فهذا من قسم الوهم وهو القسم السادس. أما المعلل فهو قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها. المعلل حديث المعلل راجع إلى قضية العلة، وهي من أدق علوم الحديث، حتى إن أصحابه وأئمة العلل يعدون على رؤوس الأصابع، أئمة العلل يعدون على رؤوس الأصابع، كيحيى بن سعيد القطان البصري، عبد الرحمن بن مهدي، علي بن المديني، إمام البخاري، إمام الترمذي وأمثاله. قال: وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. قال: ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني، وهو إمام هذا الفن، أبو عبد الله شيخ الإمام البخاري، الذي يقول عن البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وعلي بن المديني يقول: ما رأت عيناي مثل البخاري. قال: وأحمد بن حنبل والبخاري، أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن إسماعيل، ويعقوب بن شيبة أخو أبو بكر، يعقوب بن شيبة، وأبي حاتم أبو حاتم الرازي، وأبو زرعة الرازي، والدار قطني الإمام المعروف سليمان. قال: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على الدعوة كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم. كلام عجيب. تجي عند بعض المحدثين يقول: هذا حديث فيه علة، وربما لا يستطيعون أن يبينوا لك ما هي علته. يقول مثل الصيرفي، يقول لك هذا دينار مغشوش، بس ما يعرف شلون يبين لك أنه مغشوش. لكن لأن الصيرفي كثير المساس للدينار والدرهم، أصبح عنده ملكة في معرفة الدينار المغشوش من غيره. كذلك أئمة هذا الفن، أئمة الحديث، لكثرة مساسهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاملهم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح عندهم ملكة، يعرفون أن هذا الحديث فيه علة، وإن لم يستطيعوا أن يقيموا الحجة على دعواهم. لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، يبقى لنا أسبوعين أو ثلاثة، ودنا نخلص إذا قدر قبل رمضان إن شاء الله نخلص.